الساعات حديثنا موصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم طيب اقرأ محمد اقرأ محمد.
الحمد لله وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسين حدثنا خلف عن أبي جناب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان جذع نخلة في المسجد يسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إليه إذا كان يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس فقالوا ألا نجعل لك يا رسول الله شيئا كقدر قيامك؟ قال لا عليكم أن تفعلوا. فصنعوا له منبرا ثلاث مراق. قال فجلس عليه. قال فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسحه حتى سكن.
يعني بكى الجزع الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما جاء في الحديث الصحيح بكى على ما كان يسمع من الذكر. فكثير من الناس لا يصل إلى الجذع، فالجذع بكى على ما كان يسمع من الذكر من الأحاديث من الشريعة، وكثير من الناس لا يلتفت إليها بل يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قائل لا نأخذ بخبر الأحاد في العقائد، ومن قائل بينكر السنة أصلا، ومن قائل بالطعن في البخاري، ومن قائل بالطعن في أبي هريرة، ومن قائل إلى آخر ذلك. وهذا جذع جماد، ولكنه بكى على ما كان يسمع من الذكر. وفيه أيضا جواز بل استحباب وضع المنبر في المسجد، ونقول والأولى في المنبر أن يكون على نفس الدرجات التي كانت في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث مراقي، هذا الأفضل. وأما المنبر المرتفع هذا العالي الذي يكون ربما يصل إلى 15 درجة أو أكثر من ذلك فهذا خلاف السنة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ذهب فلبسه فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا، فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم.
نعم، إذن دل هذا على أن الذهب كان مباحا أولا، كان الذهب مباحا أولا ثم نسخ في حق الرجال وبقي في حق النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الذهب للنساء والحرير وقال هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجالهم، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب إلا شيئا يسيرا، لو حل به ثوب أو كذا شيء يسير، وإلا فلا يجوز أن يلبس الإنسان خاتما من ذهب، ومثله الساعة ومثله النظارة، كل ذلك ممنوع ولا يجوز للإنسان أن يتخذ ذلك من ذهب. أما النساء فذلك مباح لهن سواء كان مقطعا أو كان غير مقطع، أساور أو غير ذلك، محلق أو غير محلق. وقد نقل غير واحد الإجماع على إباحة الذهب المحلق، وفتوى العلامة الألباني رحمة الله عليه في المنع من الذهب المحلق وقد بناها على آثار وناقشها مناقشة علمية، ليس مناقشة جاهل وإنما مناقشة علمية، ولكن مع ذلك نقول الشيخ أخطأ فيها لأنه قد نقل الإجماع والأحاديث في ذلك أيضا موجودة في إباحة ذلك، وعلى هذا فتوى علمائنا. وفيه أيضا أن الصحابة كانوا يقتدون بنبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي اتخذ خاتما من ذهب اتخذ الناس خواتيم من ذهب، فالأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعل المتعلق بالتعبد أو يظن ذلك يظن ذلك أنه يدخل في حد الاقتداء إلا أن يدل دليل على خصوصية النبي في هذا. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس يوما في أثناء صلاته خلع عليه فخلع الصحابة نعاله اقتدوا به. ليه؟ لأنهم يظنون أن ذلك راجع إلى العباد فخلعوا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وجد الصحابة قد خلعوا نعالهم فقال ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت ففعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن فإذا جاء أحدهم من المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما وكذا، فإذا وجد بهما أذن مسحهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر فسلم الصحابة معه ظنوا أن هذا من العباد، ثم قام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني الصلاة صارت ركعتين بدلا من أربع أو أنك نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيت ولا قصرت الصلاة. ثم قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. إذن تبعوا النبي في ماذا؟ في التسليم، وسلم من ثلاث وتبعوا. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح قام إلى خامسة فتبعوه. يبقى الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدل دليل على الخصوصية، مثل هبة المرأة نفسها للنبي فإن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعداه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، والجمع بين أكثر من أربع حرائر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا الصحابة بنوا، لكن ليس في مطلق الأفعال، يعني مش الصحابة النبي مشى من هنا يمشي وراه، النبي جلس هنا يجلس مكانه. أما الأفعال التي يظن فيها تشريع وكذا كانوا يقتدون. ومن ذلك أن النبي اتخذ خاتما من ذهب فلبسه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب. ثم قال إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس إيه خواتيمهم. وأبيح الخاتم من الفضة، أما من الذهب فحرام على الرجال، حرام على الرجال. ولا فرق بين الذهب يكون أصفر ولا أبيض، المهم أنه ذهب، هذا ممنوع. أما ما طولي بالذهب الطلاء هذا، فإذا كان فعلا طلاء من ذهب يمكن جمعه كذا فهذا لا يجوز أيضا، وحكم المطلي بالذهب حكم الملبوس بالإيه من الذهب. أما إذا كان اللون لون الذهب ولكن ليس بذهب اللي هو الفلص وهذا، فهذا ليس بمحرم لكن ينهى عنه الإنسان باب آخر وهو باب التشبه أو الظن السيء. يعني الآن لما شوفك لابس خاتم أصفر كذا نعم فنقول إيه فلان بيلبس خاتما من ذهب ويظن بك السوء، ولا ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا مع صفية ثم مر به رجلان قال تعالى هذه أمكم ما صفية، فالإنسان يبعد عن نفسه ماذا شبهة، ما يلبس بقى خاتم أو يجي بثياب من الحرير الصناعي مثلا هو كذا لكنه كالحرير تماما والناس تراه يفعل هذا ثم يقول ايه انا ثيابي هذه ليس من الحرير الخالص، بل الانسان يبتعد عن كل هذا. نعم.
قال حدثنا سليمان اخبرنا اسماعيل واخبرني ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث وامر عليهم اسامة بن زيد رضي الله عنهما، فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان تطعنوا في امرته،
يعني صغير امرته صغير سن عنده 16 سنة أو 17 سنة ويؤمر على كبار، فبعض الناس طعن، طبعا الصحابة ما يطعنون، ولكن قد يكون هذا من المنافقين. إنما الصحابة سمعا وطاعة، الصحابة لا قول لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لمعقل بن يسار رضي الله عنه لما طلقت أخته، طلقت فجاء زوجها يريدها وهي تريد الرجوع لزوجها، قال أبدا أكرمناك وفعلنا وكيت وكيت، لا 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 أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما تمنع المرأة إذا أرادت ترجع الزوج، ما في مانع شرعي، ما تمنع. فاستدعى النبي معقل بن يسار وقرأ عليه الآية، فقال: سمعا لربي وطاعة، وأرجع. فالصحابة ما يطعنون في فعل وفي أمر يعقده النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل سمعا وطاعة. ولهذا أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد عقد هذا الجيش لأسامة إلى الشام، وكلموه أن ألا يرسل لأن نحتج إليه فيهم من ارتد، فأصر أن يخرج، وقال: والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. فقال: إن تطعنوا،
فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعدهم،
وإن هذا لمن أحب الناس. ولهذا العلماء يطلقون على أسامة بن زيد إيه؟ ها؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نفسر الرواية التي وردت في أن أسامة أحب الناس إلى النبي، لو تأتون بالرواية فهي محمولة على من وليس الأحب بإطلاق، وإلا أبو بكر ما يعدله أحد، بل جاء في الصحيح أن النبي سئل عن أحب الناس إليه فقال: عائشة رضي الله عنها. قالوا: نقصد من الرجال. قال: أبوها. فتحمل هذه الروايات على أن أسامة من أحب الناس إليه. نعم.
الرواية في المسند يا شيخ:
وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، وإن كان لمن أحب الناس إلي أي زيد بن حارثة، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. نعم. الرواية:
قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشى فاطمة ولا غيرها.
تمام. يبقى هذا من أحب، وأظن جاء في بعض الألفاظ هذا: وإن هذا لمن أحب الناس، والحديث هذا لمن أحب، حتى تجتمع الأحاديث. وإلا فالأمم مجمعة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل وأخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة أنه كان جالسا مع ابن عمر رضي الله عنهما بالسوق، ومعه سلمة بن الأزرق إلى جنبه، فمر بجنازة يتبعها بكاء، فقال عبد الله بن عمر: لو ترك أهل هذا الميت البكاء لكان خيرا لميتهم.
وهذا يحمل على البكاء بدمع العين؟ لا، دمع العين، البكاء بدمع العين لا ينهى عنه، هذه رحمة. إنما التي فيها ماذا؟ لطم الخد، شق الجيب، دعوة الجاهلية، النياحة الممنوعة، فهذا محمول على أن ابن عمر رأى نياحة ممنوعة، ليس بكاء العين، الدمع، فالدمع هذا لا يمنع منه، هذه رحمة. نعم.
فقال سلمة بن الأزرق: تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم أقوله. قال: إني سمعت أبا هريرة ومات ميت من أهل مروان فاجتمع النساء يبكين عليه، فقال مروان: قم يا عبد الملك فانههن أن يبكين. فقال أبو هريرة: دعهن، فإنه مات ميت من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر بن الخطاب ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة والفؤاد مصاب، وإن العهد حديث. فقال ابن عمر: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم.
يعني وكأن هذا هيبين أن ابن عمر كان ينهى عن ذات البكاء، يبقى هنا التأويل اللي احنا قلناه بأنه يحمل على النياحة الممنوعة يرده آخر الأثر، فيظن أبو هريرة ابن عمر أن النهي يكون عن البكاء. ماذا؟ عن البكاء بدمع العين. فلما ناقشه هنا يقول عن محمد بن عبد العطاء ابن علقمة: وكان جالسا مع ابن عمر بالسوق ومعه سلمة بن أزرق إلى جنبه فمر بجنازة إلى آخر ذلك. نعم، يبقى ظن ابن عمر النهي عن ماذا؟ عن البكاء في حد ذاته. نعم، فذكر حديث أبو هريرة، يبقى هنا كان ابن عمر ينهى عن ذات البكاء. أما وقد دل الدليل على أن هذه رحمة، هذه رحمة، فإن العين دامعة. والنبي قال لما بكى، النبي نفسه بكى على ولده وقال: إن العين لتدمع. يبقى هذا، وقال هذه رحمة. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق.
أما الممنوع ماذا؟ النياح، الجزع، لطم الخد، شق الجيب، دعوة الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. هذا المنهي عنه. أما دمع العين هذه رحمة. فابن عمر رضي الله عنه خفي عليه ذلك، فأعلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال ابن عمر: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: يأثر عن النبي ولا هذا اجتهاده هو؟ قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبره حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع.
هذا في إشارة إلى أن الإنسان الفاضل والعالم الكبير قد يخفى عليه حكم مسألة، ولهذا ليس من شرط العالم ألا تخفى عليه مسألة. ما وجد من جمع العلم كله، ما وجد من لا تخفى عليه سنة. هذا ابن عمر تخفى، أبوه يخفى عليه. يعني في الحديث: فقام عمر الخطاب ينهون وطردون، فقال رسول: دعونا يا ابن الخطاب فإن العين دامعة. عمر رضي الله عنه خفيت عليه سنن، ابن عمر خفت عليه سنن، ما في أحد، أبو بكر خفيت عليه سنن. لكن خفاء السنة عن العالم لا يسلبه وصف العالم، وعلم الجاهل بسنة لا يسلب عنه، أو العام بسنة لا يسلب عنه وصف العام. فالعالم عالم وإن جهل مسائل، والعامي عامي أو طالب العلم طالب علم ولو علم مسائل. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبره حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
أصاب العذاب من كان فيهم ممن لم يأمر ولم ينهى، أما الآمرون والناهون فإن الله يحفظهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالعذاب يعم الصالح وغير الصالح، أما المصلح، أما الآمر الناهي، فإن الله عز وجل يحفظه بهذه الآية. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن مبارك عن أبي الصباح الأيلي قال: سمعت يزيد ابن أبي سمية يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص.
نعم، لو في الجر، يعني النهي عن جر هذا الإزار كذلك في القميص، في كل شيء. قال في الحاشية: وعند أبي داود وعنده زيادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال في جر الإزار فهو في القميص، وجر القميص أشد من جر الإزار. قال: وجبر بن مغلس ضعيف. والحديث عند أحمد إما مرفوع بالمعنى وإما على استنباط ابن عمر صحيح. على كل حال الإسبال ممنوع، سواء كان في إزار، كان في قميص، كان في عمامة، كان في بنطال، كان في أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عما فقال في الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. يبقى مطلق الإسبال. وأما ما جاء في أثر أبي بكر وبه يستدل هؤلاء: لست ممن يفعل ذلك، يعني يجر خيلاء، فإن أبا بكر إنما ذكر ماذا؟ أن ثيابه كانت تنزل إلا أن يتعهد، إزاره ينزل ويشده، فهل في نزوله أحيانا مخالفة؟ فبين النبي أنه ليس بمخالفة، بخلاف من يجعله دائما. يعني ممكن الإنسان يكون إيه؟ لابس مثلا بنطال ويكون واسع فيه ينزل يشده ينزل، هل وقت نزول هذا يأثم؟ الجواب لا، بخلاف من خاطه أسفل الكعبين. ولهذا قول الجمهور بالكراهة في هذا دون التحريم قول ضعيف، ترده الأحاديث، بل إن النبي قال: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه من قبل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل. نعم.
قال حدثنا سريج.
طيب يكفي.